تبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره، وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره. فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل، تقود الإنسان وتسوقه. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى ذلك؟ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، صارت نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال الشيخ هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا، لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا تجده يقلد محبوبه، تجده مثلا يقلده في اللباس، في الكلام، حتى في الخط. نحن نذكر بعض الطلبة في زماننا لما كنا نطلب، كانوا يقلدون الشيخ عبد الرحمن المستهدي في خطه، مع أن خطه رحمه الله ضعيف ما تقدر تقرأه، لكن من شدة محبتهم له. فالإنسان كلما أحب شيئا شخصا حاول أن يكون مثله في خصاله. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذه المحبة سوف تقودك إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الآية التي يسميها علماء السلف يسمونها آية المحنة، يعني امتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، والجواب لا لا. لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وش الجواب؟ لا، الجواب المتوقع فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، لأن الآن الشرط المشروط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم أنكم تحبون الله، لكن جاء جواب اتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الثمر وهو المقصود. وإلا لكان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني تصدقوا في دعواكم، لكن جاءت يحببكم الله لأن هذا هو الثمرة. فالشأن كل الشأن أن الله يحبك، جعل الله وإياكم من أحبابه، لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي ذلك، وربما يكون ظاهرك محبة الله لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحبك، فتبقى غير حاصل على الثمرة. نعم. ويا أخي نيات القلوب دقيقة للغاية، ربما يقول أنا أحفظ الشيء لأجل يشجع الطلاب أن يحفظوا، ربما يقول أنا صائم اليوم يوم الاثنين أو أيام البيض ليشجع إخوانه. إن الله سبحانه وتعالى حكم العدل، يعطي كل عامل بقدر عمله، فقد يكون هذا الشخص محبوبا الى الله من وجهه ومكروها الى من وجه اخر. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه، ان الانسان يجتمع في حقه ايمان وكفر، طاعه ومعصيه، ويكون محبوبا من وجهه ومكروها من وجه اخر. ثلاثه يلا. لا بد من التوبة، وهو إذا أحب الله لا بد أن يتوب. لا بد أن يتوب. نعم.
وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا.
نعم، صدق رحمه الله وعفى عنه. ويدل لهذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الطاعة والمعصية، وبين أولياء الله وأعداء الله، إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من الذنوب ويسر له تحصيلها أكثر من لا يتق الله. وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يلقيه الله تعالى في قلبه من الفراسة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إيكم فيكم محدثون فعمر. فالله تعالى يجعل لمن اتقاه فراسة يتفرس بها فتكون موافقة للصواب. فقوله تعالى يجعل لكم فرقانا يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام، أن الله تعالى يلهم الإنسان التقي ما لا يلهم غيره. وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم، تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله، مقبلا إليه، متقيا له، فيفتح الله عليك مفاتيح معارف كثيرة. يمر بك غفلة ينغلق قلبك، وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثلاث فوائد. وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح الله عليه أبواب المعرفة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائن خصيما. وبعدها واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لأن الله قال لتحكم إن قال واستغفر الله. نعم.
الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع.
هذا من أهم ما يقول. إن الإنسان يكون على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين، من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها. كذلك أيضا يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه فقط، حتى لو بان له الحق تجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستكره، انتصار لإيش؟ لنفسه، وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء بحيث يكون الحق واضحا ففر منه فرارك من الأسد، نعم، بحيث يكون الحق واضحا ولكنه لا 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 لم يتبعه ففر منه فرارك من الأسد، وقل ليس عندي إلا هذا اتركه. وكذلك الخوف بعلم الكلام، الخوف بعلم الكلام أيضا مضيع للوقت، لأنهم يتكلمون بأشياء من أوضح الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقولك ما هو العقل، حد العقل، عرف العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هذا ما تعريف يحتاج إلى العقل والفرح. نعم ما يحتاج، لكن هذا من الكلام دخل علينا الأشياء هذه. يجد الواحد أنه مده وش العقل هذا، سبحان الله، الظاهر أنه لو يتفكر في تعريف العقل صار مجنون. نعم، لأن هذا أمر واضح ما يحتاج إلى تعريف، لكن هؤلاء أهل الكلام صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيرها. وانظر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على المنطقيين، يتبين لك الأمر، أو في نقد المنطق وهو مختصر وأوضح لطالب العلم، يتبين لك ما هم عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابذة على أن يسلكوا باب التأويل في باب الصفات إلا عن الكلام؟ لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستوى العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا، لماذا؟ لأن عرش محدود. لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهلم جر يعطونك من هالكلام الذي يضيعك، وهم يظنون أنهم يهدونك سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء، وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. إذا قلنا كذا فكيف يكون كذا؟ اترك هذه الأشياء، لا تتنطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يجي بعيره يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين وينصر بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فهذا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر جزاه الله خير يعني ألمح إلى هذا الأمر، وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. أي نعم، ايش
يعني
يكون
نحن
قصد
كل واحد؟
نحن ايش؟
أسد.
اي
والناس الذين يحاربون ما هو قد فعل يحاربون منه، وكذلك ذكرت ان يحاربون من الافضل. يعني اذا تقول في رفقي تمر منه كما تمرون من ابنك.
لا فرق، احنا نقول اذا رايت الانسان لا يريد الا الجدل وتبين له الحق اتركه، فر منه فراك من أسد، لأنك لو تبقى من غروب الشمس إلى طلوعها ما تستفيد أبدا، وربما ترتفع الأصوات ويحصل الغضب، وربما يحصل السب والشتم. نعم لا في حال مجادلة لا، أما بيان بطلان قوله لا بد أن تبين للناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو سعيد قال الذهبي رحمه الله تعالى، وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام.
12 سطر
الوسط.
نعم.
وصح عن الدارقطني أنه قال،
يعني كلام الذهبي.
نعم.
قال الذهبي وصح. نعم.
ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام
ولا القائل
الذهبي ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا إذا وهؤلاء هم
يعني بذلك الدارقطني، يعني يبغضه مع أنه ما دخل فيه، لكن لما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك فيما هو متيقن وإرباك للأفكار وهجر للآثار، ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز، ورجع إلى الفترة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع وصدق رحمه الله. وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الأنصار الذين في عرض الطريق، لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيره، ولم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام خطير، لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أقره العقل فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع، شفاء بالله. قسم نفاه العقل فيجب علينا نفي دون تردد، لأن العقل نفاه، ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي عقل يزعم الكتاب والسنة، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قوله، أخذنا بقوله وتركنا من أجل الكتاب والسنة. هذا لا يمكن. القسم الثالث: ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل قال ليش؟ قال يرد، لأن العقل لم يثبت. ومن قال إن من شرط قبول، نعم، ومن قال إن من شرط قبوله ألا يرده العقل قال إنه يقبل. وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرطه من شرط إثباته أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف قال إذا لم يثبته العقل ولم ينفه فالواجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ظلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، عند الموت والعياذ بالله يترددون، هل الله جوهر ولا عرض، هل هو قائم بنفسه أو بغيره، هل يفعل أو لا يفعل، هكذا عند الموت، فيموت وهو شاك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر، ولم يرد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. نعم.
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس.
فلزم. لكن يا إخواني اعلم أن من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم جعلوهم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، نعم، إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة وقالوا اجدر حبسك أنتم جهال، نحن الذي عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن معنى للنص خير من توقف فيه، وأنه ليس له معنى. فانتبهوا لهذا، أن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ويقسم أهل السنة إلى قسمين: مفوضة إيش ومؤولة. ثم يقول: من العجب العجاب، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس أسلم؟ بل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بلا شك، لأن شخصا يقول هذا النص له معنى وأنا أؤمن به أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول والله ما أدري وعندي من منزلة ألف باء تاء ما أدري. فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بالحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق والعلم واضح. فهذا تناقض عظيم. ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، جعل الله وإياكم على هذه الطريقة. نعم.
فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثالث من آداب الطالب في نفسه.
يلزم من كوننا نحث الطلبة على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، أليس كذلك؟ فنطالع الكتب المؤلفة في هذا كثيرة على النبلاء وغيره، حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القوي. أما نقول اتبع السلف ولكن ماذا يفعلون، فهذا ناقص بلا شك. نعم.
ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن، والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى.
وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله. وخشية الله هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. خشية الله هي العلم، هي الخوف المبني على ليش؟ على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرفه حق المعرفة، فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان، فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل أتم قيام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من ضعف الخائف. الخوف تكون من ضعف الخائف، وإن لم يكن المخوف عظيما. ولهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى ولا لا؟ وين أنتم يا أخوان؟ يا جماعة، الصبي الصغير له سنتين يخاف من صبي له 6 سنوات، كذا ولا لا؟ طيب، لعظم المخوف ولا لقصر الخائف؟ لقصر الخائف. طيب، هذا الذي له 6 سنوات يخاف من من له 10 سنوات، إذن ليس عظيما. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من نقص الخائف. ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء، لأنه رعدين. تعرفون رعدين؟ جبان، يخاف من كل شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل يقال هو يخاف من ظلاله، يمشي مثلا في القمر فيرى الظلال يقول هذا واحد له عقل، ثم يهرب. وهذا الظلال معه، تقطع رجليه وهو يقول انا نجوت من هذا الرجل، لانه جبان. فالحاصل ان الخشيه اعظم من الخوف، ولكن قد يقال خف الله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، وهذا في مقابلة فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس. نعم.
فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
قوله وفقه الله: لا يعد عالما، يعني عالما ربانيا. وأما كونه عالما ضد الجاهل فهذا يقال إن الذي ألف المنجد رجل نصران، وفيه من البلاغة من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من ناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، لأنه يربي نفسه أولا ثم يربي غيره ثانيا. نعم.
وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، وقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
إذن لابد من العمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذه واحدة. إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة من بعد مواضعه. بعدها آدم، وش بعدها؟ ونسوا حظا مما ذكروا. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعملي، قد يكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه، لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيده تقوى. ولهذا قال: وآتاهم تقواهم. إذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال: هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. وتروى هذه اللفظه: العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه، فان اجاب والا ايش؟ ارتحل. ما الذي يرتحل؟ العلم. وهذا واضح، لانك اذا عملت بالعلم تذكرته كلما عملت. واضرب لكم مثلا برجل عرف صفه الصلاه من السنه وصار يعمل بها كلما صلى، هل ينسى ما علم؟ لا ينسى، لانه يعني تكرر عليه، لكن لو ترك العمل به نسى. وهذا دليل محسوس على ان العمل بالعلم يوجب ثبات العلم ولا ينسى. نعم.
الامر الرابع: دوام المراقبه، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، ينتبه قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه.
نعم. هذا من المهم، دوام المراقبة لله، وهذا من ثمرات الخشية، أن الإنسان يكون مع الله دائما، يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ، ويقول: من توضأ نحن وضوئي هذا. كمان المراقبة، وهذا أمر مهم. وقوله: يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى. وإذا هممت عبد الله بن عوض بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان. ومنهم من قال إنه بحسب الحال على وجه آخر، فقال أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه ذلك إلى قنوط من رحمة الله. في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة. والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما تقتضيه الحال، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيء فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. طيب، إذا قال قائل تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين؟ الأول، يعني إنسان مثلا يعصي الله دائما وأبدا ويقول رحمة الله وسع، هذا غلط. لأن يعني إحسان الظن بالله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه. الرجاء وإحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية، والتمني كما يقول عامة أهل نجد، يعني العوام من أهل نجد يقولون التمني رأس مال المفاليس. تعرفون المفاليس؟ منهم اللي ما عندهم شيء يقول إن شاء الله الحمد لله أبي أبشر وبأصل عندي أموال وأشياء عظيمة، سك الإعراب سك، هذا فيها هكذا حكيت لنا، والله أعلم هل فصح ولا لا، لكن يعني حال الأولين وبلهتهم يعني يمكن تكون، يمكن أن تكون هكذا، والله أعلم. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع، والتواضع الحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه.
قوله تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي هكذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاجل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع للحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يبغ بدله، نعم، ولم يبغ سواه بديلا. وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحقرن شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافض الجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. وقول متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك للتعلم فإنما تطلب عزها بالعلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
صحيح، الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقول إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك. نعم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي.
الله أكبر.
قلت: يمسكها خوفا.
من القائل؟
الشيخ
الذهبي. نعم.
قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
الله. صحيح، يخطر في يده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقبض بيمينه على شماله لئلا تتحرك. نعم.
ومن دقيقه يا شيخ ولا من دقيقتي؟
إيش؟
يقول: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي.
نعم.
ما هي من دقيقتي ما أسنده الذهبي؟
لا، من دقيقه أي الحذر من نواقض هذه الآداب التي ذكرها.
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد إن عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم
في ختام
أجمع التفسير.
نسأل الله
لقاءكم وأوضح
في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة.